بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس إتحاف النبلاء بمختارات من روضة العقلاء. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. ذكر حديثا صحيحا بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث رواه أحمد، قبل ذلك البخاري ومسلم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السريرة ولزوم العلم. الآن يتدرج، كلما أتى باب جديد يربطها مع الأبواب السابقة الأولى، أن يجتهد مجهوده حينئذ في حفظ اللسان. ما ينفع الإنسان يتعلم وهو مطلق لسانه. قال: حتى يستقيم له، إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب، والصمت يكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه. والرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام. أن إنسان صمت فقل له: لماذا لا تتكلم؟ سيقول: إذا كان لابد من الكلام سأتكلم، سيرجع عن الصمت، أفضل مما يرجع عن الكلام، لأن عثرة القدم تقال وعثرة اللسان لا تكاد تقال. والصمت منام العقل والمنطق يقظته. ما أجمل هذا الكلام، الصمت منام العقل والنطق يقظته. وبسنده قال: وأنشدني الكريزي: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه، حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليك محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. إذا الإنسان قليل الكلام مهاب حتى، والمكثار الثرثار ليس له قيمة، تمقته حتى النفوس. بعض الناس إذا جلس بعض المجالس يحب أن يتصدر ذلك المجلس فلا يدع لأحد أن يتكلم، هذا ممقوت، تكره أن تجالسه. ما أحسن الصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جامعا مانعا: من صمت نجا، من صمت نجا. والحديث الصحيح. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه، لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية، ومن جهل بالصمت عيب المنطق. والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان، والله عز وجل رفع درجة اللسان على سائر الجوارح، فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل ولم يك منه النفع فالصمت أيسر، فلا تبدي قولا من لسانك لم يرض مواقعه من قبل ذاك التفكر. قال: وسمعت أبا مسهر ينشد هذا البيت: قد أرى كثرة الكلام قبيحا، كل قول يشينه الإكثار. وبسنده إلى ابن المبارك قال: تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء من قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وبسنده إلى الفضيل بن عياض قال: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. واللسان فيه عشر خصال، اللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها. هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وناطق يرد به الجواب، وحاكم يفصل به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وحاصد تذهب به الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب، ومعز ترد به الأحزان. ولقد أحسن الذي يقول: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. قال: ولقد أحسن الذي يقول: حتف امرئ لسانه في جده أو لعبه، بين اللها مقتله ركب في مركبه. قال: وأنشدني الأبرش: ما ذل ذو صمت وما من مكثر إلا يذل، وما يعاب صموت، إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. بسنده إلى إبراهيم بن علي الذهلي قال: أنشدني رجل من ربيعة: لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل، على فيك مما ليس يعنيك شأنه، بقفل وثيق ما استطعت فأقفلي، فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليهم سهم حتف معجل، ولا الصمت خير من كلام بمأتم، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. وبسنده إلى خالد بن الحارث قال: السكوت زين للعاقل وستر للجاهل. قال أبو حاتم: لو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتشين الجاهل به، لكان الواجب على المرء ألا يفارقه الصمت ما وجد إليه سبيلا. ومن أحب السلامة من الآثام فليقل ما يقبل منه وليقل مما يقبل منه، لأنه لا يجترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق، لأنه لا يجترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق، الفائق البليغ والمائق الأحمق الغبي. وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام فيما لا يليق بهم من ذلك، كانوا يتركون عنه الحديث إذا علموا أنه مكثار. قال أبو حاتم: لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا، والجاهل قلبه من طرف لسانه، فما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وبسنده قال: وأنشدني المنتصر ابن بلال ابن المنتصر الأنصاري: الصمت عند القبيح تسمعه صاحب صدق لكل مصطحب، فآثر الصمت ما استطعت فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب، لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب. وأنشدني الكريزي: أستر العيا ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت، رب قول جوابه في السكوت. سنت الأخ دلنا على يعني أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: السكوت علامة الرضا، شأن الخطبة هذا حكم شرعي، المرأة عند أن تخطب إذا كانت بكرا إذنها صمتها، الإذن قد يكون كلاما، نعم قد الصمت قد يكون كلاما بليغا يبنى عليه أحكام، فصمت العذراء كلام يبنى عليه أحكام. قال أبو حاتم، هو ذكر هنا القصة، قصة تلك المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن، هي مشهورة فيها نوع من التنطع، فلا يلزم ذلك أن الإنسان لا يتكلم إلا من القرآن، هي نوع من التكلف. نعم قد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وأعبدهم يتكلم مع أصحابي بكلام ليس من القرآن. إذن تلك القصة، المرأة التي كانت ما تتكلم إلا بالقرآن، فيها تنطع وتكلف، لهذا لم نذكرها هنا إن كان ذكرها ابن حبان. نختم هذا الفصل بما ذكره هنا. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه، فأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. أجمل هذا الكلام، فأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. ونكون قد انتهينا من هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.